بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. القضية الحقيقية والخارجية للأحكام، إذا أراد المولى أن يجعل حكما شرعيا على موضوع، المولى إذا أراد أن يجعل حكما شرعيا على موضوع، على موضوع ما، فإنه تارة يجعله على نهج القضية الحقيقية، وأخرى يجعله على نهج القضية الخارجية. والمناط في هذا التقسيم، الملاك والأساس لهذا التقسيم، تقسيم القضايا إلى حقيقية وخارجية بالنسبة إلى الأحكام الشرعية، بالنسبة إلى ماذا؟ بهذا الخصوص، بالنسبة إلى الحكم الشرعي. أساس التقسيم، مناط التقسيم، هو نظر المولى، نظر المولى إلى الموضوع، نظر المولى إلى ماذا؟ إلى الموضوع. أخذتم في علم المنطق بأن القضية الحملية لها تقسيمات عديدة، أليس كذلك؟ لها تقسيمات عديدة، هذه من أحدى تقسيماته، أن القضية الحملية تارة تكون قضية ذهنية وقضية حقيقية وقضية ماذا؟ خارجية. هنا نحن نظرنا ليس إلى القضايا الذهنية، وإنما إلى القضية الخارجية في الأحكام الشرعية والقضايا ماذا؟ الحقيقية. ولكن على أي حال، نظر المولى يكون إلى ماذا؟ إلى الموضوع، يكون إلى الموضوع. فتارة ماذا؟ يتعلق الحكم، يتعلق الحكم بالموضوع الخارجي الفعلي، بالموضوع ماذا؟ الخارجي الفعلي، بمعنى أن طريقة الالتفات ونظر المولى إلى الموضوع كيف يتم؟ من أنه يشير إلى ما هو موجود في الخارج، إلى ما هو موجود في الخارج من أفراد الموضوع، ويجعل الحكم على تلك الأفراد، ويجعل ماذا؟ الحكم، ويجعل الحكم على تلك ماذا؟ تلك الأفراد. فهذه تسمى بالقضية ماذا؟ الخارجية، تسمى بالقضية الخارجية. فالقضية الخارجية هي عبارة عن القضية التي يجعل فيها الحاكم، هي القضية التي يجعل الحاكم هو المولى حكمه فيها على الأفراد الموجودين فعلا في زمان إصدار الحكم، ينظر ويلتفت ويشير إلى أفراد محصورين، إلى أفراد معدودين، ويجعل الحكم بلحاظهم، يجعل الحكم عليهم. فهنا موضوع القضية الخارجية محقق الوجود، محقق، ليس مقدر، ليس مفترض، وإنما هو ماذا؟ محقق الوجود، بمعنى أن الأفراد موجودة فعلا، موجودة فعلا، والمولى ماذا؟ يشير إليهم، يحصيهم عددا، ويقوم بصب الحكم على هذه الأفراد. فمثلا يحصي المولى عدد جيرانه، عدد جيرانه، ويقول أكرم، يخاطب من يتصدى للإكرام، يقول أكرم جيراني، أكرم ماذا؟ جيراني. فهنا موضوع هذه القضية ماذا موضوع؟ موضوع هذه القضية موضوع محصور محقق الوجود، بمعنى أن المولى هو الذي تصدى إلى ماذا؟ إلى الإشارة والالتفات وطريقة تنقيح بتعبيرهم الأفراد، وصب الحكم عليهم، صب الحكم على ماذا؟ عليهم. فإذا الموضوع في القضية الخارجية هو محقق الوجود، الأفراد الموجودة ماذا؟ فعلا، كمن مثلا يحصي عدد العلماء مثلا، يحصيهم في الخارج، مثلا الشيخ الطوسي والشيخ المفيد مثلا في زمان إصدار الحكم كانوا موجودين، الشيخ الطوسي والشيخ المفيد وفلان وفلان، يحصيهم عددا ويقول أكرمهم أكرمهم. فهنا نظر المولى إلى موضوع محقق موجود فعلا، الأفراد ماذا؟ موجودة فعلا. فالقضية الحقيقية ماذا نعني بها؟ هي تلك القضية التي يجعل الحاكم حكمه على موضوع محقق الوجود وليس مقدر الوجود. محقق ماذا؟ محقق الوجود، كما في قولنا أكرم العلماء وأحصى عدد العلماء، المولى وأشار إليهم والتفت إليهم وقام بتنقيحهم وبإحصائهم وأمر بإكرامهم. هذا هو نظر المولى الأول، ينظر إلى الموضوع المحقق الوجود، ينظر إلى الأفراد الموجودة ماذا؟ فعلا. وتارة أخرى أن المولى يكون نظره إلى الموضوع المفترض، إلى الموضوع ماذا؟ ليس المحقق الوجود وإنما المقدر الوجود، المفترض، لاحظوا المفترض ماذا؟ الوجود. فحينئذ يكون هنا الحكم ماذا؟ منصبا على نهج القضية ماذا؟ على نهج القضية الحقيقية، لأن موضوع القضية الحقيقية ماذا؟ مقدر الوجود، مفترض ماذا؟ مفترض الوجود، مفترض. حتى لو لم يكن، حتى لو لم يكن في زمن إصدار الحكم هناك فرد من أفراد الموضوع، لا علاقة له، نظر المولى ليس إلى الفرد بما هو فرد، ليس إلى الجزئي بما هو جزئي، وإنما نظره إلى الطبيعة الحاكية نعم على الأفراد، لكن تعلق غرضه بالطبيعة، بطبيعة العلماء. فهنا الموضوع هو مقدر الوجود، مفترض الوجود. يعني ماذا مقدر الوجود؟ ولذلك قالوا كل قضية حملية حقيقية راجعة بروحها وجوهرها إلى قضية شرطية، حتى لو لم هي ظاهرها صورتها شكلها قضية حملية أكرم العلماء، لاحظوا، لكن هي في حقيقتها وروحها وجوهرها ماذا؟ ترجع إلى قضية شرطية. لو كان هذا عالما فأكرمه، لاحظ، لو كان مفترض مقدر، واضح إن شاء الله. فإذا الحكم في القضية الحقيقية ينصب على موضوع، نعم، لأنه نحن تقسيمنا أساسا إلى قضية خارجية وقضية حقيقية بلحاظ الموضوع، يكون بلحاظ ماذا؟ نظر المولى إلى ماذا قلنا؟ والتفاته إلى الموضوع. فتارة يحصيه عددا ويأمر بإكرامه، وأخرى يفترضه يقدره، يقول ماذا؟ أكرم العلماء، وهي في الحقيقة روحا ترجع إلى قضية ماذا؟ شرطية. لو كان هذا عالما فماذا؟ فأكرمه. فإذا القضية الحقيقية نستطيع أن نعرفها بهذا التعريف، هي القضية التي يلتفت الحاكم فيها إلى تقديره، لاحظ، هي القضية التي يلتفت الحاكم فيها إلى تقديره ويفترض ويقدر وجود الموضوع، يقدره يفترضه موجود، ويجعل الحكم على الموضوع الذي قدره وافترض ماذا؟ وجوده. وافترض ماذا؟ وجوده. إذن الفارق بين القضية في التعريف، هذا الفارق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية بلحاظ الموضوع، فتارة يكون الموضوع محقق وأخرى يكون ماذا؟ مفترض مقدر. إذا كان محقق الوجود فهي خارجية، وإذا كان مفترض الوجود مقدر الوجود فهي قضية ماذا؟ حقيقية. ثم بعد ذلك ذكر فارقا قدس سره بين القضيتين، ماذا يترتب على هذا التعريف للقضية الحقيقية والقضية الخارجية؟ لا بد من أنه توجد فوارق بين القضيتين، توجد ماذا؟ فوارق بين القضيتين. هناك فوارق نظرية وهناك فوارق عملية بين القضيتين. هنا السيد الشهيد على مستوى هذه الحلقة ذكر لنا فارقا واحدا وأطلق عليه بأنه فارق نظري، والصحيح أنه ليس فارقا نظريا وإنما هو فارق عملي، ليس فارقا نظريا. هذا الفارق الذي يذكره هنا في الحلقة الثانية ليس فارق نظري علمي وإنما هو فارق عملي. سنرى إن شاء الله تعالى الفارق، وأنتم أحكم ماذا ترون من الفارق، هل هو نظري بتعبيره قدس سره أم هو فارق ماذا؟ فارق عملي. ما هو الفارق؟ قال بناء على ما تقدم من أن موضوع القضية الخارجية، ما هو موضوع القضية الخارجية؟ محقق خارجية محقق الوجود، بمعنى أنه يشير إلى عدد محدود معين مشخص ويأمر بإكرامه. بالتالي سؤال لو ازداد عدد الفقراء، لو ازداد عدد الجيران بعد ذلك، واضح إن شاء الله، بعد حكمه بعد إحصائه لأفراد جيرانه سابقا، ازداد عدد الجيران، ازداد عدد العلماء، ازداد عدد الفقراء بعد ذلك، هل يجب إكرامهم أو لا يجب؟ الجواب لا يجب إكرامهم. لا نستطيع أن نعمم الحكم إلى الأفراد التي ستوجد، لا نستطيع. لماذا لا نستطيع؟ بسبب أن الموضوع ماذا؟ محقق الوجود. بسبب أن موضوع القضية الخارجية، ما هو موضوع القضية الخارجية؟ أحسنتم، الأفراد الموجودين فعلا، أحسنتم، أحصاهم ماذا؟ عددا. لأن المولى في القضية الخارجية ماذا فعل؟ أحصى عددا معينا محددا وأمر بإكرامهم، وليس في القضية ما يفترض التعميم حتى ندخل الأفراد الذين سيوجدون في المستقبل. لكن بموجب القضية الحقيقية، لو ازداد عدد العلماء، لو ازداد عدد الجيران، لو ازداد ماذا؟ عدد الفقراء، نتمكن من إدخالهم في الحكم أو لا نتمكن؟ نعم، يمكن القول بالتعميم إلى الأفراد التي لم توجد في زمان إصدار الحكم بل وجدت بعد ذلك، نستطيع نتمكن أن ندخلهم في الحكم وهو وجوب الإكرام. لماذا نستطيع؟ لأن موضوع القضية الحقيقية هو ماذا؟ أحسنتم، ما كان مفترضا، ما كان ماذا؟ مقدرا. وأي فرد جديد سيوجد يدخل تحت الموضوع أو لا يدخل؟ يعني يكون فردا من أفراد الموضوع؟ نعم يكون فردا، وينطبق عليه ماذا؟ الموضوع. الذي هو ما هو الموضوع؟ الافتراض، التقدير، واضح إن شاء الله، وهذا يحقق الافتراض المذكور. هذا كما ترون ليس فارقا ماذا؟ نظريا، فارق عملي، هذا يترتب عليه وجوب الإكرام، فارق ماذا؟ فارق عملي. نضيف إن شاء الله على الكتاب لأجل الفائدة باختصار أن هناك فوارق أخرى بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. انتبه شوف الفارق الآخر. الفارق الآخر أن المتصدي لتنقيح الموضوع في القضية الخارجية هو نفسه المؤلف للقضية. بعبارة أخرى انتبه شوي، أن الذي يتصدى لإحصاء وتنقيح الموضوع في القضية الخارجية هل هو المولى أم المكلف؟ المولى ليس المكلف، هذا ليس من شؤون المكلف. المكلف لا علاقة له، المكلف يتصدى للإتيان بالمتعلم وهو ماذا؟ الإكرام. لكن من الذي يحصي عدد العلماء في القضية الخارجية؟ من الذي يقوم بحصرهم وتنقيحهم ويتصدى للإشارة إليهم؟ المولى. هذا ليس من تكليف المكلف، وإنما هو من شؤون ماذا؟ المولى. هذا هو الذي لأنه هو الجاعل للحكم، والقضية قضية خارجية، هو يريد أفراد معينة تقوم بإكرامهم. هذا ليس من شؤون المكلف، لا علاقة له. أنت قم وتصدى لي وقل الشيخ الطوسي والشيخ المفيد وإلى آخره حتى أقوم أنا بإكرامه. فمن الذي يتصدى لتنقيح الموضوع في القضية الخارجية؟ هو المولى. بينما الذي يتصدى لتنقيح الموضوع وإحرازه في القضية الحقيقية من هو؟ المكلف. لأن الموضوع مفترض، حتى لو لم يكن موجود فرد واحد في زمن إصدار الحكم، فبالتالي كلما وجد عالم على المكلف هو الذي يتصدى لتنقيح ماذا؟ لتنقيح الموضوع. ففي القضية الحقيقية المتصدي لتنقيح الموضوع هو المتلقي للخطاب بتعبيرهم، وأما مؤلف القضية ما هو دوره في القضية الحقيقية؟ أحسنتم، هو افتراض الموضوع، فهو يجعل الحكم على الموضوع المقدر، هذا هو في القضية الحقيقية المقدر الوجود، ويبقى التحقق من وجود الموضوع ماذا؟ لفرض ترتيب الحكم عليه، هذا من وظيفة المتلقي للخطاب، وهو من هو؟ وهو المكلف. هذا فارق ثاني. هذا فارق ماذا؟ ماذا تقولون أنت؟ بجهتين. نعم، يمكن أن يكون نظريا، ممكن أن يكون أيضا ماذا؟ لأنه يتصدى المكلف في القضية الحقيقية هو لتنقيح، هذا عملي وفيه نظري. الفارق الثالث باختصار بين القضية الحقيقية والقضية ماذا؟ الخارجية. ذكروا في محله، انتبه، أن القضية الخارجية في قوة القضية الجزئية، في قوة الجزئية، واضح؟ في قوة ماذا؟ في قوة الجزئية، واضح في قوة الجزئية. سؤال تقول لي لا، القضية الخارجية مثلا فيها أكرم العلماء، فهل العلماء كلي أم جزئي؟ أقول لك لا، جاء بصورة الكلي، بصورة الكلي، واضح إن شاء الله. هو جاء بصورة الكلي وليس بحقيقة الكلي، جاء بهذه الصورة للتعبير لكي يكون وسيلة عن الأفراد، وإلا هو في الحقيقة ماذا؟ أكرم الشيخ الطوسي والشيخ المفيد وإلى آخره. واضح إن شاء الله، هذا هو في الحقيقة. فالموضوع في القضية الخارجية في قوة ماذا؟ في قوة الجزئية. وكلية الموضوع فيها وكليتها إنما هي صورة، إنما هي مجرد صورة اتخذت وسيلة للتعبير عن أفراد معينة، ليس إلا عن أفراد معينة. ماذا؟ نقول محققة الوجود، مفروض موجودة، ففي قوة الجزء. واضح؟ تدرون محققة الوجود يعني متشخص، وكل متشخص ماذا في علم المنطق؟ جزء كما أخذت. بينما في القضية الحقيقية، بخلاف القضية الحقيقية، فإن موضوعها إنما يكون ماذا؟ كلية. إنما يكون ماذا؟ كلية. وتوجد فوارق إن شاء الله تعالى أخرى يشير لها السيد الشهيد في الحلقة الثالثة، نطبق هذا المقدار. واضح إن شاء الله البحث ما بيه شيء. ليكن في علمكم بأن غالبية الأحكام الشرعية تجعل على نهج القضايا الحقيقية وليس على نهج القضية ماذا؟ الخارجية. ليكن في علمكم. فمثلا قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة، هل أن الحاكمة نظر إلى أفراد محددين معينين وأوجب عليهم الصلاة، أم أن موضوعها مجعول على نهج القضية الحقيقي؟ كما هو واضح، وإلا لو كانت موضوع على نهج القضية لكان هذا فقط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح إن شاء الله، ولا يشملنا الحكم الشرعي. فغالبية الأحكام ماذا؟ مجعولة على نهج القضايا الحقيقية وليست على نهج القضية ماذا؟ الخارجية. ولا تموت هذه الأحكام كلها، تموت بموت هؤلاء الأفراد وخلص. واضح إن شاء الله. القضية الحقيقية والقضية الخارجية للأحكام. الحكم الشرعي تارة يجعل على نحو القضية الخارجية، وأخرى يجعل على نحو القضية الحقيقية. وتوضيح ذلك أن المولى المشرع تارة يشير لاحظ إلى الأفراد الموجودين فعلا من العلماء فيقول أكرمهم، لاحظ، وأخرى ماذا؟ يفترض وجود العالم ويحكم بوجوب إكرامه حتى ولو لم يكن هناك فرد من أفراد العلماء موجودا في زمن إصدار الحكم، ليس بشرط. واضح إن شاء الله. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا حكم مجعول على نهج القضية الحقيقية. لاحظوا، حتى لو لم يكن هناك مكلف مستطيع في الخارج أثناء التشريع، فهنا الموضوع الذي نظر إليه المولى هو ماذا؟ مجعول بنحو القضية الحقيقية. يعني لو وجد مكلف مستطيع فيجب عليه ماذا؟ الحاج. ولو لم يكن هناك عالم موجود فعلا فيقول إذا وجد عالم لاحظ فأكرمه، فموضوعها ما هو؟ مقدر، إذا مفترض، إذا شوف، هذا هو معنى التقدير. والحكم في الحالة الأولى مجعول على نحو القضية الخارجية، وفي الحالة الثانية مجعول على نحو القضية الحقيقية. وما هو المفترض فيها نطلق عليه اسم الموضوع للقضية ماذا؟ الحقيقية. والفارق النظري عملي بين القضيتين، إننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نقول لو ازداد عدد العلماء لوجب إكرامهم جميعا، لأن موضوع هذه القضية العالم ماذا؟ المفترض، وأي فرد جديد من العالم يحقق الافتراض المذكور، ولا نستطيع أن نؤكد القول نفسه بلحاظ القضية الخارجية، لأن المولى في هذه القضية ماذا فعل؟ أحصى عددا معينا وأمر بإكرامهم، وليس في القضية ما يفترض تعميم الحكم لو ازداد عدد العلماء. تنويع البحث، لازلنا في مبادئ علم الأصول، هذه كلها ولم ندخل أساسا في مباحث علم الأصول، هذه كلها في المبادئ، هذه كلها في التمهيد، واضح إن شاء الله؟ لأنه في التمهيد ذكر عدة مباحث: التعريف، الموضوع، الفائدة، تقسيم ماذا؟ تقسيمات الحكم الشرعي، كلها في تقسيمات الحكم الشرعي. لازلنا في تقسيمات ماذا؟ الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي ذكر تعريفه مطالب فيه، ثم ذكر تقسيمه بلحاظ كونه متعلقا بفعل الإنسان بصورة مباشرة أو لا إلى حكم تكليفي وضعي، ثم قام بتقسيمه بتقسيم آخر إلى حكم واقعي وظاهري، والظاهري إلى أمارات وأصول ماذا؟ عملية. ثم أن القضية لا زال في مبحث الحكم الشرعي، وهو أن الحكم الشرعي تارة يجعل على نهج القضية الحقيقية، وأخرى يجعل على نهج القضية ماذا؟ الخارجية. لازلنا ثم ننتقل إلى مبدأ آخر من المبادئ التصورية لعلم الأصول، ليست مبادئ التصديق، ليست مسائل، هو هذه مقدمة تمهيد. المبحث الآخر الذي يشير إليه السيد الشهيد قدس سره تنويع البحث، فهرست مباحث علم الأصول، واضح إن شاء الله؟ أقسام مباحث علم الأصول، تقسيم المباحث، فهرسة المباحث، تنويع المباحث، ما شيء تفعل. وهذا التقسيم يختلف فيه السيد الشهيد عما ارتآه الشيخ الأنصاري أو ارتآه صاحب الكفاية قدس سره لتقسيم المباحث، مباحث علم الأصول، أو للشيخ المظفر نفسه الذي تبع أستاذه المحقق الأصفهاني قدس الله أرواحه في تقسيم مباحث علم الأصول. لاحظوا السير الشهيد، لا، طريقته في التقسيم طريقة جديدة، وهذه الطريقة الجديدة تنسجم مع السير الفعلي للفقيه في عملية الاستنباط. السيد الشهيد قسم مباحث الأصول على أساس ما يتحرك الفقيه في عملية الاستدلال الفقهي، وفي عملية ماذا؟ الاستنباط ماذا؟ الفقهي، حيث أن الفقيه حينما يريد أن يستنبط حكما شرعيا فأول ما يذهب إلى ماذا؟ إلى الأدلة المحرزة، إلى الأدلة التي تكشف عن الواقع وتكون مرآة للواقع ولها طريقية إلى الواقع. لاحظوا، وهي ما نسميها بالأدلة المحرزة، بالأدلة ماذا؟ المحرزة. فالفقيه لا ينتقل إلى الأصول العملية مباشرة، بل أولا عليه أن يفتش، أن يفحص عن دليل ماذا؟ عن دليل المحرز، سواء كان هذا الدليل المحرز قطعي أو كان هذا الدليل المحرز ظني وقد قام الدليل القطعي على حجيته من الشارع. لاحظوا، فإذا وجد دليلا محرزا فحينئذ فبها ونعما، يعني يستنبط على أساسه حكما شرعيا، يستنبط على أساسه حرمة التدخين مثلا إذا كانت لديه ظاهرة من الظواهر، وهي إثبات الحكم الشرعي لظاهرة التدخين، هل هو محرم شرعا أو ليس بمحرم شرعا. ففي البداية عليه أن يتفحص في الأدلة المحرزة، في الدليل الكاشف عن الحكم الواقعي، عن الحكم الشرعي الواقعي، فإن وجد دليلا محرزا أفتى على أساسه، أفتى على طبقه، على وفقه، سواء كان دليلا محرزا قطعيا أو دليلا محرزا ماذا؟ ظنيا قام الدليل القطعي على حجيته. فإن لم يجد دليلا محرزا حينئذ تصل النوبة إلى ماذا؟ شوف التحرك الفعلي إلى الأصول ماذا؟ إلى الأصول العملية، إلى الأصول العملية. والأصول العملية لا علاقة لها بالواقع، لا تكشف عن ماذا؟ عن الواقع، وإنما تقرر فقط ماذا؟ الوظيفة العملية، تقرر الوظيفة ماذا؟ العملية. هذا هو السير الفعلي، وعلى أساس هذا السير الفعلي السيد في الحلقات قسم مباحث علم الأصول، وأراد الطالب أن يلتفت إلى هذا السير في عملية الاستدلال ماذا؟ سير صحيح، وهو أن الفقيه يبدأ بالأدلة المحرزة، فإن لم يجد دليلا محرزا تصل النوبة إلى الأصول ماذا؟ إلى الأصول العملية، إلى الأصول ماذا؟ العملية. بعد البحث عن هذين الدليلين ماذا فعل السيد الشهيد قدس سره؟ بحث خاتمة، هذه الخاتمة تتكفل ببحث التعارض، أدلة محرزة، أصول عملية، ماذا؟ ثم ماذا؟ مبحث التعارض، خاتمة لمبحث التعارض، باعتبار أن الأدلة المحرزة قد تتعارض فيما بينها، وقد يتعارض دليل محرز مع أصل عملي، وقد تتعارض الأصول العملية فيما بينها. فماذا نفعل؟ ماذا؟ نختم مباحث علم الأصول بمبحث مهم يسمى بمبحث التعارض. لاحظ، أدلة محرزة ثم أصول عملية ثم ماذا؟ ثم مبحث التعارض. ولكن السيد الشهيد قبل أن يبحث الأدلة المحرزة قال يوجد هناك عنصر مشترك يدخل في عمليات الاستنباط بأسرها، يدخل في عمليات الاستنباط ماذا؟ بأسرها. ولولاه، لولا هذا العنصر المشترك لم تكن هناك قيمة لأي نتيجة استنباطية، لأي نتيجة لا تكون هناك قيمة إذا لم نثبت حجيته. ما هو هذا المبحث؟ قال هو حجية ماذا؟ القطيع. فإذا بالبداية ماذا يبحث السيد الشهيد؟ مباحث القطع، لاحظوا كمقدمة، لأن هذا نحتاجها، نحتاجها، لاحظ شو. ثم بعد ذلك ماذا بحث بعد مباحث القطع؟ الأدلة المحرزة، ثم بعد ذلك الأصول العملية، ثم بعد ذلك مباحث التعارض. هذا هو تنويع البحث بالنسبة للحلقات، بالنسبة لكتاب الحلقات. أما في تقريرات بحثه قدس سره فقد سار على النهج التقليدي والمشهور، واضح إن شاء الله. قال تنويع البحث، حينما يستنبط الفقيه الحكم الشرعي ويستدل عليه تارة يحصل على دليل يكشف عن ثبوت الحكم الشرعي فيعول ويعتمد على كشفه، وأخرى يحصل على دليل يحدد الموقف العملي والوظيفة العملية اتجاه الواقع المجهول حكمه. تدخين مثلا ما لم يجد دليلا ماذا؟ محرزا، واضح إن شاء الله. فحينئذ ينتقل إلى ماذا؟ إلى الأصول العملية ليقرر له الوظيفة العملية اتجاه ظاهرة التدخين، ما هو الأصل العملي الجاري في المقام، واضح إن شاء الله. وهذا ما يكون في الأصول العملية التي هي أدلة على الوظيفة العملية وليست أدلة على الواقع، واضح إن شاء الله، وليست مرآة إلى الواقع. وعلى هذا الأساس سوف نصنف بحوث علم الأصول إلى نوعين، أحدهما البحث في الأدلة من القسم الأول، أي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتخذ أدلة باعتبار كشفها عن الحكم الشرعي ونسميها بالأدلة المحرزة، واضح إن شاء الله، التي تتضمن مباحث الألفاظ وتتضمن الدليل اللفظي غير تتضمن الدليل الشرعي غير اللفظي والدليل الشرعي اللفظي والدليل العقلي، كلها أدلة محرزة كما تكلمنا في الحلقة الأولى، فهرسنا لكم المطالب علم الأصول. والآخر البحث في الأصول العملية، وهي الأدلة من القسم الثاني، أي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتخذ أدلة على تحديد الوظيفة العملية اتجاه الحكم الشرعي المجهول، ونسميها بالأدلة العملية أو الأصول العملية. وكل ما يستند إليه الفقيه في عملية الاستنباط والاستدلال الفقهي لا يخرج عن أحد هذين القسمين من الأدلة، إما أن يكون دليلا محرزا، وإما أن يكون أصلا ماذا؟ عمليا. ويمكن القول على العموم بأن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها أساسا دليل من القسم الثاني، يا قسم الثاني اللي هو الأصول العملية، لكن لا يعمل به إلا بعد فقدان الدليل الاجتهادي. هاي تتعلموا المصطلحات، أو الدليل المحرز، خاف تسمع دليل اجتهادي والدليل المحرز، واضح إن شاء الله. بأن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها أساسا دليل من القسم الثاني، أي أصل عملي يحدد الوظيفة العملية، فإن توفر الفقيه الحصول على دليل محرز أخذ به وترك الأصل العملي وفقا لقاعدة تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية. هاي وين تأتينا في باب التعارض إن شاء الله تعالى. وإن لم يتوفر دليل المحرز أخذ بالأصل العملي، فالأصل العملي ما هو؟ المرجعية العامة له، والمرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل ماذا؟ محرز. ويوجد عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات الاستنباط للحكم الشرعي، سواء ما استند فيه الفقيه إلى دليل من القسم الأول أو إلى دليل من القسم الثاني، وهذا العنصر هو حجية شنو؟ القطع. شوف الفارسة في البداية يبحث حجية القطع، لأن هذا عنصر عام، هذا ما يختص بالدليل المحرز ولا يختص بالأصول العملية، يشملهم كلهم، فلا بد البحث يصير من البداية، واضح إن شاء الله، نعالج مباحث القطع، بعد ذلك أدلة محرزة، بعد ذلك أصول ماذا؟ عملية. اختفت للفهرس إن شاء الله تعالى مباحث علم الأصول بناء على السيد شهيد في الحلقات. ونريد بالقطع، أخذناها في الحلقة الأولى، انكشاف قضية بدرجة لا يشوبها شك، ومعنى حجيته، وما هو معنى القطع؟ معنى القطع هو الانكشاف بدرجة لا تردد فيها، لا احتمال للمخالفة فيها، واضح إن شاء الله، بدرجة لا يشوبها أي شك، أي تردد، أي احتمال للمخالفة، هذا هو القطع، انكشاف 100%. جميل. وحجيته ماذا نعني به؟ حجيته نعني المنجزية والمعذرية، سيأتي البحث عنها بالتفصيل، المنجز لأنه يعمق البحث هنا في الحلقة الثانية أكثر في المنجزية والمعذرية. ومعنى حجيته كونه منجزا، يعني ماذا منجزا؟ يعني مصححا ماذا؟ للعقاب إذا خالف العبد مولاه في تكليف مقطوع به لديه. يعني شنو؟ يعني قطع المكلف بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة الكبرى، وخالف قطعه ولم يعمل به، وكان في الواقع فعلا أن وجوب صلاة الجمعة موجود في الواقع، فبالتالي يحق للمولى أن ماذا؟ أن يعاقبه. التنجز معناه العقوبة، التنجز معناه أن المكلف يستحق العقوبة، لأنه قطع، طبعا قطع بماذا؟ بالتكليف، وخالفه وكان في الواقع يوجد هذا التكليف. أما إذا لم يوجد التكليف فنسميه متجري، وهل المتجري يستحق العقوبة؟ سيأتي إن شاء الله في الحلقة الثانية، سيأتي هذه المباحث. هذا معنى كونه منجزا، أي مصححا للعقاب إذا خالف العبد مولاه في تكليف مقطوع به لديه. وكونه معذرا يعني ماذا معذرا؟ إذا قطع المكلف بعدم وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، جميل، ولم يذهب عمل على وفق قطعه، لم يذهب إلى صلاة الجمعة، ولكن كان في الواقع أن صلاة الجمعة موجود وجوبها، هل يعاقبه المولى؟ الجواب لا، لأنه قطع وقطعه معذر له، هذا هو معنى، أي نافيا لاستحقاق العقاب عن العبد إذا خالف مولاه نتيجة عمله بقطعه، هذا هو معنى حجية ماذا؟ القطع. واضح إن شاء الله. وواضح أن حجية القطع بهذا المعنى لا يستغني عنها جميع عمليات الاستنباط، هذا تكلمنا عنه، يعني بما فيها حتى القواعد الأصولية تحتاج إلى هذا العنصر. واضح إن شاء الله. ندخل في حجية القطع إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.